الاتجاه الإنساني، نزعته الثانوية، أو ما يعرف يومانية أو يومانيزم. من جملة الاتجاهات ظهرت عالم الغرب، انتشرت انتشارا واسعا، ثم بفعل الاحتكاك بين الغرب وبين الشرق انتقلت هذه النزعة إلى البلدان الشرقية، صار يدعى إليها ويبلغ بها قالات وقفات دعوات. وانسياقا مع هذه النزعة ومع هذا الاتجاه ظهرت لنا كتابات تدعو إلى إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين، إلى أو تدعو إلى النزعة الإنسانية في الدين. وهذه الدعوات أو هذه الكتابات تدعو إلى حذف بعض الأشياء من العقائد، من التشريعات الإسلامية، وكذلك تدعو إلى تأويل أشياء أخرى، كما أنها تركز على جوانب معينة في المنظومة الإسلامية انسجاما مع طرح الغربي ومع الرؤية الغربية للإنسان الذي جعلته المحور في كل شيء. الآن نريد أن نتعرف ما هو المقصود من النزعة الإنسانية والاتجاه الإنساني، ما يعرف بالإنسانوي، ما هي الإرهاصات التي أدت إلى نشوء أو نشأة هذه النزعة وهذا الاتجاه، ما هو المرتكز في هذه النزعة، هي التوجهات الأساسية، ما هي الخطوط العامة، ثم نتوقف عند محصلة أو مجموعة من الاستنتاجات ومجموعة من الملاحظات. في هذا المجال ذكروا أن تمرد البروتستانت على الكنيسة الكاثوليكية كان عاملا مهما في شيوع اصطلاح الحركة الإنسانية، وهذه الحركة، الحركة الإنسانية أو الحركة الإنسانوية، حركة واسعة ذات أطياف متعددة، ذات مدارس متعددة، والجامع بين هذه الأطياف وبين هذه التوجهات هو أنها جميع هذه التوجهات وجميع هذه الأطياف تكره فنون وآداب وفلسفة العصور الوسطى، العصور الأوروبية الوسطى أو المسيحية. وهذا الاصطلاح، اصطلاح الحركة الإنسانية أو الحركة الإنسانوية، كما ذكروا هو اصطلاح فضفاض جدا، والشاهد على أن هذا الاصطلاح اصطلاح فضفاض جدا أنه يمكن أن يكون الداعية والنصير إلى الحركة الإنسانية رجل دين، وهذا رجل الدين يدعو إلى غرس دعوته وما يؤمن به من أفكار عند الآخرين من دون أن يطالبهم بالتزامات دينية محددة. كذلك يمكن أن يندرج تحت النزعة الإنسانية إنسانا معلما يرى أن البشرية قد أوغلت وأشبعت في الإقبال على العلوم الطبيعية، لكنها في جانب آخر قصرت في حاجات الإنسانية أو الإنسانية، وبالتالي هذا المصطلح قابل لأن ينطبق على هذا الإنسان الذي يقول أنه الإنسان أدخم بالعلوم الطبيعية، كذلك يمكن أن ينطبق على رجل الدين الذي يدعو إلى فكرته وإلى دعوته من دون أن يطالب الآخرين بالتزام ديني محدد. لذلك يذكر رينتون أن النزعة الإنسانية أشبه بعباءة، وهذه العباءة تطوي تحتها كل من كانت له نظرة إلى العالم وإلى الحياة ليست هي نظرة لاهوتية، ليست هي نظرة دينية، وكذلك ليست نظرة عقلانية صرفة، ليست نظرة عقلانية صرفة. وفي خصوص هذا المصطلح وهو اصطلاح النزعة الإنسانية أو النزعة الإنسانوية، ذكر الكثير من الباحثين أن مصطلح الإنسانوية من المصطلحات المبتكرة في القرن الثامن عشر الميلادي، وأن المبتكر والناحت لهذا الإصطلاح هم الألمان، فالألمان هم أول واضع لهذا الإصطلاح الذي أرادوا به التأكيد والإشارة إلى الأدب الكلاسيكي اليوناني واللاتيني. أيضا في اللغة الفرنسية استعمل إصطلاح الإنسانوية أو إصطلاح الإنسانية دلالة على المعنى نفسه في الألمانية. وبعد القرن التاسع عشر استعملت هذه المفردة في كثير من المعاني، وتم طرح الكثير من التفسيرات ومن التأويلات ومن الرؤى المقصود من الإنسانوية والمقصود من هنا لا بأس أن نشير إلى أنه الوضع الألماني لمفردة الإنسانية أو الإنسانوية واستعمالها عندهم في الإشارة إلى الأدب الكلاسيكي اليوناني واللاتيني، هذا الاستعمال وهذا الوضع الألماني ليس منعزلا ولا منفصلا عن المعاني وعن التطبيقات المستحدثة اللاحقة للإنسانية. وبالتالي هذا الفهم التاريخي لولادة هذا المصطلح ولدلالته التاريخية هذا مهم جدا في فهم وفي الوقوف على التطورات الدلالية الحالية والمعاصرة لمصطلح ولإصطلاح الإنسانية. استعمال الأول للإنسانية في الإصطلاح الألماني كان يعنى به وكان يراد به الإنسان بوصفه كائنا أرضيا، فلما يقال أن هذا الشخص إنسانوي يعني أنه يتبنى رؤية وفكرة أن الإنسان كائن أرضي أو هو كائن أسمى من سائر الكائنات الأخرى الأرضية، لكنه في الوقت نفسه ماذا منفصلا ومنعزلا عن الموجودات السماوية، منفصلا عن الميتافيزيقيا، منفصلا عن الموجودات المجردة. بعد ذلك حصلت تطورات وظهرت مدارس ومذاهب مختلفة أيضا استعملت مصطلح الإنسانية ومفردة الإنسانية وأضافت إليها معاني مستحدثة، ولذلك في هذا المجال قدمت تعاريف مختلفة ومتعددة للإنسانوية بعد القرن التاسع عشر. هنا نشير إلى بعض هذه التعريفات. التعريف الأول الذي ذكر في المقام هو أن الإنسانوية عبارة عن كل الآراء وكل الفلسفات التي تقول أنه توجد قيمة استثنائية رفيعة للإنسان، وتقول بوجود قيمة استثنائية لرغبات وتجارب وحقوق الإنسان. فالاتجاه الذي هنا في هذا التعريف، الاتجاه الذي يؤكد على وجود قيمة استثنائية للإنسان وعلى وجود قيمة استثنائية لرغباته وميوله ومشتهياته وحقوقه وتجاربه، هذا الاتجاه، هذا التأكيد يسمى بالإنسانوية. هذا تعريف. التعريف الثاني الذي ذكر أيضا للإنسانوية يقال فيه أن الإنسانوية هي عبارة عن مجموعة العقائد ومجموعة الفلسفات ومجموعة الأفكار التي تؤكد بشكل أساسي على محورية الإنسان، على محورية الإنسان، وتؤكد بشكل أساس على أبعاده الإنسانية وعلى عاطفته وعلى ميوله وعلى رغباته. تعريف ثالث أيضا ذكر للإنسانوية يقال فيه أن الإنسانية أو الإنسانوية نظام فلسفي، هذا النظام الفلسفي يتناغم ويتماهى ويتماشى مع المدعيات الأساسية في الحقل الوجودي، في حقل بحث الوجود، وكذلك في الحقل المعرفي في نظرية المعرفة، وكذلك في الحقل الجمالي وفي الحقل الأخلاقي وفي الحقل السياسي وفي الحقل التعليمي. عندما يكون المدعى الأساسي في كل هذه الحقول هو الإنسان، في الوجود وجود الإنسان، في المعرفة الإنسان بوصفه ذات عارفة، في التعليم أيضا الإنسان، في الجمال أن الإنسان محور الجمال وهو الذي يتذوق الجمال، كذلك في الأخلاق أنه محورية الأخلاق، في السياسة كذلك. هذا عندما يتم التأكيد في هذه الحقول على مدعى أساسي وهو الإنسان ورغبات الإنسان ومحورية الإنسان، هذا النظام الجامع بينها يسمى بالإنسانية أو بالإنسانوية. هذه تعريف، وهناك تعريف أخرى أيضا قدمت للإنسانوية. الذي يبدو من كل هذه التعريف أن الإنسانوية، هذه المحصلة تكون من التعريف، أن الإنسانوية عبارة عن اتجاه خاص. هذا الاتجاه الخاص يؤكد على محورية الإنسان، يؤكد على مركزية الإنسان. لذلك وفق هذه الخلاصة، وفق هذا الاستنتاج، الإنسانوية لا ترتبط بمدرسة فكرية معينة، ولا ترتبط بنظام فلسفي معين، وإنما هذا الاتجاه الذي يؤكد على مركزية الإنسان وعلى معيارية الإنسان وعلى محورية الإنسان، وفق هذا البيان يمكن أن نعثر عليه في الكثير من الأفكار ومن التوجهات والمذاهب والمدارس والنظم الفلسفية كالوجودية والبوذية والكونفوشيوسية وغيرها والمسيحية وغيرها من التوجهات، لأنه عبارة عن توجه خاص يؤكد على محورية الإنسان. بما أنه توجه خاص يؤكد على محورية الإنسان، إذا لا يمكن أن ننسبه وأن نحسبه على نظام فلسفي محدد أو على مدرسة محددة. بناء على هذه النقطة أنه اتجاه خاص، يمكن بالتالي العثور على عدد من الإنسانويات المختلفة التي يصعب جمعها في تعريف واحد محدد وإعطائها عليكم السلام وإعطائها خصائص محددة. لذلك في هذا المجال الكتاب الذين تناولوا هذا الموضوع قدموا أنواع مختلفة للإنسانوية حسب الحقب الزمانية المختلفة وحسب طبيعة الأفكار الرائجة في هذه التوجهات. في هذا المجال ذكر بعض الباحثين مثلا الإنسانوية القديمة أو الإنسانوية التقليدية، كذلك إنسانوية العصور الوسطى وإنسانوية عصر النهضة، كانت عصر النهضة بدورها قسموها إلى قسمين، إنسانوية دينية وإنسانوية غير دينية، كذلك الإنسانوية التنويرية في عصر التنوير، ثم ذكروا الإنسانوية المعاصرة التي نعيش الآن معاصرين لها، وذكروا أن الإنسانوية المعاصرة هي استمرار لإنسانوية عصر التنوير برغم من وجود مدارس مختلفة وتعدد في الآراء الفكرية في المدارس المختلفة المعاصرة، ولكن بقيت إنسانوية عصر التنوير محافظة على حالها. على كل حال، المدارس الفلسفية المعاصرة الآن في الغرب تقريبا تقدم هذه الفكرة التي على أساسها تسمى بالإنسانوية، وهي محورية الإنسان. إذن الإنسانوية المعاصرة تعطي هذا المعيار أو تعطي الفكرة المركزية في هذا التوجه هي محورية الإنسان ومعيارية الإنسان، الاهتمام بالإنسان كأساس وكمحور وكمعيار. هذا المعنى أيضا كما هو واضح في مثلا البراغماتية، المدرسة البراغماتية التي جعلت الإنسان هو المحور والفائدة العملية للإنسان هي المحور، كذلك في المدارس الوجودية المختلفة. هنا في هذه المحاضرة بالتحديد راح أركز الحديث على الإنسانوية المعاصرة لأنها هي محل الابتلاء، نبين خصائصها، ماهيتها، خطوطها العامة، أوجه الاختلاف والاتفاق مع هذه الإنسانوية، مع ذكر مجموعة من الملاحظات كما ذكرت قبل قليل، الإنسانوية المعاصرة هي امتداد لإنسانوية عصر التنوير، والإنسانوية المعاصرة كما ذكروا أو الإنسانية المعاصرة نعرف من اللحية اللغوية صحيح التعبير بالإنسانية مثل الإنسان، لكن الشائع بالأدبيات المعاصرة يعبرون الإنسانوية في انسجام مع هذا الشيوع. إلا من الناحية اللغوية هذا الاشتقاق مو دقيق مو صحيح. الإنسانوية المعاصرة اللي هي امتداد لإنسانوية عصر التنوير قالوا إنها تتجلى بشكل أساس في المدرستين البراجماتية وفي المدرسة الوجودية. الإنسانوية تظهر في المدرسة البراجماتية اللي هي بالأساس مدرسة أمريكية والتي وضع أركانها الأساسية وأفكارها الأساسية بيرس وجيمس وكيوي وماكس كيلر وغيرهم. قالوا الغايات الفكرية للمدرسة البراجماتية شديدة الإنسانوية، الأهداف الفكرية والغايات الفكرية في هذه المدرسة طبيعتها شديدة الإنسانوية. ويليام جيمس له مقال بعنوان الإنسانوية والإنسانوية البراجماتية يؤكد فيه على الأفكار الإنسانوية وعلى أن الأفكار الإنسانوية هي الغاية الأساسية أو أن الإنسانوية هي الغاية الأساسية في الأفكار البراجماتية. أيضا في المدارس الوجودية المختلفة يمكن العثور على الكثير من التوجهات الإنسانوية. واضح المدارس الوجودية المختلفة تعتبر أن المنطلق في مدارسهم وفي تأسيساتهم الفلسفية المنطلق هو الوجود، ومرادهم من الوجود هو الوجود الإنساني على وجه خاص. المدارس الوجودية في مقابل المدارس الميتافيزيقية التداول المعروفة التي تنطلق من بداهة الواقع وبداهة الحقيقة وتنطلق أيضا بداهة مفهوم الوجود وصفي مفهوم المشركين وكذلك بداهة الواقع خلف الذهن، المدارس الوجودية على العكس من ذلك تنطلق من الوجود الإنساني الخاص، لا تنطلق من الوجود بوصفي ماذا أمرا مشتركا بديهيا ولا من مفهوم الوجود بوصفي أمرا أيضا بديهيا واضحا، إنما تركز على الوجود الإنساني، تعتبر أن الوجود الإنساني هو المنطلق هو المرتكز في التأسيس الفلسفي والفكري. أيضا الوجوديين فيما بينهم توجد توجهات مختلفة، لكن برغم من توجهاتهم المختلفة الغايات الإنسانية واضحة عندهم، غايات الإنسانية واضحة عندهم، وإن كانت الإنسانوية بين التوجهات الوجودية سوف تغدو مختلفة. على كل حال الكتاب المهمون في الغرب ذكروا وقالوا أنه الإنسانوية المعاصرة، اتجاه الإنسانوي المعاصر والأفكار الإنسانية المعاصرة، هي متأثرة بشكل أساس بهاتين المدرستين، بالمدرسة البراجماتية وبالمدرسة الوجودية، وبالتالي كل واحد من البراجماتية ومن الوجودية من المرتكزات الأساسية في تبلور الاتجاه الإنسانوي المعاصر. بالنسبة إلى البراجماتية، خب واضح البراجماتية على مستوى المفردة، مفردة براغما أو براجما هي يونانية تعني العمل، تعني العمل. بيرس مؤسس هذا الاتجاه فيما قال له بعنوان كيف نوضح أفكارنا ذكر أنه البراجماتية هي عبارة عن منهج فلسفي أكثر من كونها فلسفة، هي منهج فلسفي وليست فلسفة خاصة. لذلك يقول جيمس، يقول أنه الاتجاه الإبراجماتي لا نتوقع منه أي نتيجة خاصة. وإذا كنت تتوقع نتيجة خاصة من اتجاه الإبراجماتي هذا توقع غير دقيق. إنما الاتجاه الإبراجماتي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجرد أسلوب ومنهج الطرح. هذا المنهج والأسلوب يؤكد على ماذا؟ يؤكد على القيمة العملية لأي فكرة من الأفكار. منهج والمنطلق هو ماذا؟ التأكيد على القيمة العملية لأي فكرة من الأفكار. أي فكرة من الأفكار قيمتها قيمة عملية، قيمة إجرائية. يقول فائدة النظرية تكمن في جدوائيتها وفي أثرها العملي، ليس كما يقول السابقون في انسجامها الداخلي وفي وضوحها وفي الدليل عليها. لا، قيمة الفكرة في جدوائيتها العملية وفي أثرها العملي. هذه الفكرة بالتحديد، يعني التركيز على الجدوائية العملية وعلى الأثر العملي لأي فكرة من الأفكار، قالوا هذه الفكرة كانت ذات أثر كبير في بلورة التوجه الإنساني بين البراجماتيين. بين رواد المدرسة البراجماتية الأمريكية. بالتالي قالوا أنه الغاية النهائية للبراجماتية هي تطبيق كل فكرة على خدمة الأهداف الإنسانية. أي فكرة تقترب من تحقيق أهداف إنسانية وتحقيق آثار عملية مفيدة للإنسان هي فكرة صالحة، فكرة صحيحة، فكرة حقة. بينما الأفكار التي ليس لها جدوى عملية، ليس لها أثر عملي على واقع الإنسان وعلى أهداف الإنسان، هي فكرة ماذا؟ فكرة غير صائبة. فصارت المعيار هو ماذا؟ الإنسان وشؤون الإنسان. لذلك صار هذا التعانق والتلاحم بين البراجماتية وبين الإنسانوية، لأنه قلنا الإنسانوية تركز على محورية الإنسان، والبراجماتية في هذا الأسلوب وفي هذا المنهج أيضا تؤكد على ماذا؟ على الجدوى العملية والأثر العملي في حياة الإنسان. فصار أكو تعانق وتمازج بين البراجماتية وبين الاتجاه الإنسانوي. لذلك يقولون عندما البراجماتيين لما جاءوا إلى الفلسفة، قالوا الفلسفة ليس كما يتصورها السابقون وكما يتصورها كثير من الناس أنها عبارة عن توجه فكري، عبارة عن عمل فكري وحقل علمي فكري محض يبحث فيه الإنسان عن مجموعة من المسائل النظرية ويحاول أن يكتشف الواقع كما هو. لا، يقول هذا المعنى غير دقيق. إنما الصحيح ماذا؟ أن الفلسفة عبارة عن وسيلة، هاي الوسيلة يلجأ إليها الإنسان من أجل حل معضلاته الشخصية والاجتماعية، والإنسان يعمل من خلال الفلسفة على توضيح توجهاته وعلى توضيح أهداف حياته. عند ذلك سوف تكون للفلسفة قيمة لأنها تقترب من الإنسان ويكون لها أثر عملي في حياة الإنسان، ولها أثر عملي إجرائي، أنها تحل مشاكل الإنسان الفردية الشخصية والاجتماعية، أنها من خلالها الإنسان يبين أفكاره، من خلالها الإنسان يوضح أهدافه بالحياة. أما إذا بقي فقط يبحث عن الوجود ومراتب الوجود وحقيقة الوجود وأحكام الوجود، فهذه ليست لها آثار عملية ولا تقترب من حياة الإنسان وليس لها أثر إجرائي في حياة الإنسان، بالتالي لن تكون طريقة صائبة ولن تكون الفلسفة صائبة. ولذلك هم يقولون أنه هاي الأخطاء اللي تقع فيها الفلسفة، اللي وقعت فيها فلسفة أرسطو وفلسفة أفلاطون وسائر الفلسفات الأخرى، الفلسفة الهيجلية وغيرها، يقولون هذا الخطأ إنما وقعت فيه هذه المدارس بسبب ماذا؟ بسبب الغفلة وعدم الاهتمام بالمسائل التي يحتاج إليها الإنسان في العمل وفي المجتمع، لأنهم تلك المدارس ركزت على اكتشاف الحقيقة بما هي وكما هي، وعلى اكتشاف الواقع وعلى توصيف الواقع وعلى الوصول إلى قوانين وأحكام الواقع كما هو، وقعوا في الأخطاء. بينما لو كان التركيز على الإنسان وعلى أهداف الإنسان وعلى الأثر العملي في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية لما وقعوا في هذه الأخطاء. لذلك هم يؤكدون، البراجماتيون يؤكدون على دور التجربة الفعلية العملية في حياة الإنسان. قالوا هذه التجارب العملية في حياة الإنسان مصدر للمعرفة، خلال الإنسان يعرف الأفكار الصائبة والأفكار غير الصائبة. فالفكرة الصائبة هي التي لها أثر عملي إجرائي في حياة الإنسان، لها منفعة في حياة الإنسان، لها ماذا؟ منفعة فورية في حياة الإنسان. بينما الأفكار التي ليس لها أثر عملي ومنفعة آنية عملية في حياة الإنسان هي فكرة غير صائبة مهما كان دليلها محكما. بالتالي هم يدعون إلى ضرورة أن يقبل الإنسان وأن يتلقى الإنسان الأفكار، أي فكرة كانت، بحسب التجربة الإنسانية العملية. فكانت التجربة الإنسانية العملية تعطينا مؤشرات وأثر عملي لهذه الفكرة، فيجب أن نتوجه إلى هذه الفكرة، يجب أن نذهب صوب هذه الفكرة، وبالتالي يجب إقبال على الأمور حسب نتائجها، حسب واقعها العملي في حياة الإنسان، وليس حسب الأفكار بما هي، وليس حسب الحقيقة بما هي كما يقول المناطق المتقدمون. لذلك بناء على هذا التوجه هم لما جاءوا إلى تعريف الحقيقة، حتى تعريف الحقيقة عند البراجماتيين، قالوا هذا البحث اللي خاض فيه المناطق وقالوا أن الإنسان يبحث عن مناط الصدق في القضايا، وأنه ما هي الحقيقة، وأن الإنسان يدرك الحقيقة كما هي، الحقيقة لها ثبوت وتقرر خلف الذهن. قالوا هذا كلام لا طائل من ورائه. قالوا الحقيقة أو القضية إنما تكون صادقة إذا كان العمل بها يؤدي إلى نتائج مفيدة للمعتقدين بها، فالفائدة هي الأساس لبناء الحقائق. الفكرة الحقيقة، القضية الحقيقية، الفكرة الصائبة هي تلك الفكرة التي يترتب عليها ماذا؟ أثر عملي في حياة الإنسان، فائدة عملية إجرائية في حياة الإنسان، وبالتالي يجب الاعتقاد بها. أما تلك الأفكار التي لا يترتب عليها أثر عملي، لا تترتب عليها قيم إجرائية في حياة الإنسان، لذلك ماذا؟ لا يجب الاعتقاد بها ولا تكون فكرة صائبة. ولذلك بعض الكتاب يقول إنه أقوى إشكال على التوجه الإنسانوي لبراجماتي يظهر من هذه الفكرة، يظهر من هذه ماذا؟ يظهر من هذه الفكرة. هذه الفكرة هي المدخل للإشكال على الإنسانوية البراجماتية كما سوف يأتي. هذا الرابط الذي قامت به البراجماتية بين الحقيقة، بين الصدق وبين المنفعة العملية، بناء على هذا الرابط نتوصل إلى نتيجة، هي أنه أكثر العقائد اللي تكون أكثر منفعة، أكثر جدوائية عملية في حياة الإنسان، هي التي يجب أن تحل محل الأفكار الأقل منفعة والأقل جدوائية. فالإنسان يترقى في قبوله الأفكار، في قبوله النظريات، في قبوله الفلسفات، ليس بناء على اكتشاف ماذا؟ أخطاء ونواقص وأدلة في عملية التفكير والبرهان، لا، إنما الإنسان يتطور في قبوله الأفكار وينتقل من فكرة إلى القبول بفكرة أخرى بناء على ماذا؟ على الفائدة العملية الأكثر التي تترتب على الفكرة الثانية ولا ترتب على الفكرة، لا ترتب على الفكرة الأولى. واضح جدا هذا الرابط، ربط صدق القضايا وحقانية القضايا بمنفعة الإنسان، يقود البراجماتية إلى النسبية المعرفية. المعرفة نسبية، هي جدا نسبية ضحلة، هي ضحلة، برغم أنهم في بعض كلماتهم يؤكدون على تجنب ماذا؟ على تجنب الآراء الشخصية الفردية والتأكيد على الآراء الجماعية في تقييم الأفكار، برغم أنهم وضعوا هذه الضابطة في بعض كلماتهم، إلا أنهم مع ذلك هذه الضابطة لا تفيد في دفع إشكال النسبية المعرفية. هذا بالنسبة للبراجماتية. عرفنا كيف الربط بين البراجماتية وبين الإنسانوية، فالأهداف في البراجماتية شديدة الإنسانوية. إذا انتقلنا إلى الوجودية، المدرسة الوجودية التي ظهرت في بداية ومنتصف القرن العشرين بشكل مكثف، ظهرت بشكل مكثف في بدايات ومنتصف القرن العشرين، وإن كان هي حيث البدء وظهورها أسبق من ذلك، لكن بشكل مكثف ولدت في بدايات القرن العشرين وفي منتصف القرن العشرين، وكان لها تأثير كبير على الفكر الغربي وعلى الأوساط النخبوية في عالم الغرب. الفكرة الوجودية أو المدرسة الوجودية كما ذكروا أنها ولدت على وجه الدقة في أواخر القرن التاسع عشر على يد الدنماركي المعروف الدكتورين كيركيغارد، لكنها ازدهرت وصارت مكثفة وصار لها انتشار وحضور بين النخبة في أوائل ومنتصف القرن العشرين، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة لتداعيات الحرب. الوجوديون وإن اختلفوا في توجهاتهم الفكرية العامة ودارسهم وفي نظرتهم إلى الوجود، لكنهم جميعا ينطلقون من الوجود، ينطلقون من هذه الفكرة المحورية، الانطلاق من الوجود. هم إنما سموا بالوجوديين لأنهم ينطلقون ماذا؟ ينطلقون من الوجود، وهذا الوجود ليس هو الوجود العام، إنما هو الوجود الخاص. الوجود ماذا؟ الوجود الإنساني، ربطوا الوجود بالإنسان. في هذا المجال ذكروا أنه من أهم الخصائص الإنسانوية فالفلسفات الوجودية تتلخص في أمرين. خصائص الإنسانية في المدرسة الوجودية تتلخص ماذا في أمرين؟ الأمر الأول هو في أسلوبهم الفلسفي، أن التوجه الإنسانوي في المدرسة الوجودية يعتمد الأسلوب الفلسفي. هم جميعا يبدأون في أبحاثهم من الوجود الإنسان، يبدأون ماذا من الوجود الإنساني. هذا خاصية الأولى. خاصية الثانية أنهم جميعا يرفضون الفلسفات السابقة عليهم، يرفضون الفلسفات ماذا السابقة عليهم، كالفلسفة المثالية وفلسفة أرسطو وغيرها من الفلسفات، الفلسفة الماركسية كذلك، وأيضا غيرها من الفلسفات الأخرى. لكن هذا الاهتمام بالإنسان والاهتمام بالقيم الإنسانية والتركيز على الإنسان، وإن كان هو أمر مشترك بين الوجودين، لكنه متفاوت. مثلا ذكروا أنه عند كيركيغارد وعند جابرييل مارسيل نلاحظ القليل من الإنسانوي، بينما في المقابل نجد في وجودية سارتر الربط بين الوجودية وبين الإنسانوي. هو يعتقد سارتر، جان بول سارتر يعتقد أنه الوجودية هي الإنسانوية، لديه مساواة بين الوجودية وبين الإنسانوي. على كل حال، فلسفة الوجودية ترفض المثالية، ترفض التجريبية، أيضا ترفض العقلانية البراجماتية، لأنهم يقولون أن هذه الفلسفات لا تنظر إلى وجود الإنسان، لا تنظر إلى الأبعاد الوجودية عند ماذا؟ عند الإنسان. في المثالية مثلا هكذا يقول الوجوديون أنه المدرسة المثالية عند هيجل وغير هيجل يقولون الوجود متعالي، يقول هاي النقطة يجب أن ترفض في المدرسة، ماذا؟ المثالية. هذا فكرة الوجود المتعالي والوجود المطلق يجب ماذا؟ يجب أن ترفض حتى يجد الإنسان نفسه متروكا وحائرا وخائبا وحيرانا، دون أن تكون هناك جهة عليا محددة مسبقا، أو دون وجود أمر مسبق يضفي عليه شرعية. لا، هو الإنسان ماذا؟ يوجد شرعية نفسه من خلال هذه النزعة الباطنية، من خلال هذه الالتفاتة الباطنية، من خلال هذه الاستدارة الباطنية. يرفض شيء، وجود شيء مطلق هو الذي يضفي شرعية على الإنسان، هو الذي يحدد الإنسان بشكل مسبق ويعطي ماذا؟ المواصفات الإنسانية. يقولون لا توجد وظيفة محددة للإنسان بشكل مسبق، الإنسان ليس أمرا مخططا في ذهن الله حتى يجب ماذا؟ حتى يجب أن ينجز وأن يتحقق. وبالتالي نحن نرفض، هكذا يقول وجودي، نحن نرفض أن يقدم إلينا أي شيء بوصفه أسلوبا صحيحا يجب علينا أن نتبعه ويجب علينا أن نتمسك به. لا، نرفض أي سلطة على الإنسان، فكرة المتعالي، فكرة المطلق، فكرة وجود خطة مرسومة مسبقا تفرض على الإنسان وهوية الإنسان تتحدد من خلالها. قالوا هذا يجب ماذا؟ يجب أن يرفض. لذلك سارتر لما تكلم عن هذا الموضوع قال، هو يدعو أنه بعد أن ينقطع الإنسان عن واجب الوجود أو عن الله سبحانه وتعالى، يقول أنه يجب أن يبقى الإنسان في حالة تفكير ويلتفت إلى مسألة أن الإنسان لن يساعده شيء من خارج ذاته. الإنسان لن يساعده شيء ماذا؟ من خارج ذاته. هو يعمل على بناء ذاته، على الإنسان أن يتكفل ماذا؟ بجميع المسؤوليات الملقاة على عاتقه بنفسه. هو الذي يبني ذاته، هو الذي يبني ماهيته. ذلك عندهم هاي مسألة تقدم الوجود على الماهية، ليس كما هو في البحث المعروف في الفلسفات المتداولة عندنا. هم عندهم الوجود ماذا؟ متقدم على الماهية، والإنسان هو الذي ماذا؟ هو الذي يبني ماهية نفسه، هو الذي يحقق ماهية نفسه. بالتالي إذا كان الوجود متقدم على الماهية، راح يكون الإنسان مسؤول ماذا؟ مسؤولاً عن وجوده، مسؤولاً عن وجوده. وطبعاً واضحنا مقصودهم من تقدم الوجود على الماهية أنه وجود الإنسان، أن الإنسان يوجد أولاً ثم الإنسان ينتبه إلى نفسه. بعد أن ينتبه إلى نفسه، بعد أن يتعرف على نفسه، بعد أن يقدم من خلال تجربته الشخصية تعريفا لنفسه، تتحقق ماهيته. تتحقق ماهيته. لذلك سارتر يرفض ماذا؟ يرفض أي نوع من أنواع الماهية المتعينة للإنسان بشكل مسبق. قل لا، الإنسان هو الذي ماذا؟ بعد أن يلتفت إلى نفسه، وبعد أن يدرك ذاته، وبعد أن يتعرف على ذاته ويقدم تعريفا لذاته، تتحقق ماهيته. هو الذي يحقق ماهيته من خلال هذه الاستدارة النفسية ومن خلال التجربة الباطنية. لذلك الإنسانوية عند جان بول سارتر معروف عنها أنها إنسانوية متمردة على الله، على الله سبحانه، على الله سبحانه وتعالى. هذا سارتر من خلال استناده إلى هذا المفهوم الإنسانوية، وأولية الإنسان، ومعيارية الإنسان، ومحورية الإنسان، وتقدم وجود الإنسان على ماهية الإنسان، رفض ماذا؟ رفض فكرة وجود الله سبحانه وتعالى صراحة. من خلال هذه النزعة الباطنية يقول ماذا؟ يقول أننا نمنح الأصالة الكاملة للإنسان وللقيم التي يصنعها الإنسان بنفسه عبر هذه الاستدارة الذاتية الداخلية، كما أنه من خلال هذه المفاهيم الإنسانوية التي طرحها سارتر يؤكد على ماذا؟ يؤكد على البعد الفردي في حياة الإنسان. يقول وجود الفرد أهم من وجود الجماعة، بل أكثر من ذلك، هو ترقى وقال أنه وجود الآخرين، هذا وجود الآخرين مانع للإنسان عن وصوله إلى كماله المنشود، وعن تحقيق ماذا؟ تحقيق ذاته، بالتالي عن تأليه الإنسان، عن تأليه الإنسان. بالتالي الإنسان ليس ماذا؟ ليس هو إلا ما يصنعه هو بنفسه. ليست هناك سلطة، ليس هناك وجود مفارق، ليس هناك وجود متعالي. واضح جدا هذه نتيجة طبيعية لفكرة جعل الإنسان هو ثقل الوجود، مركز الوجود، بديلا عن محورية الله سبحانه وتعالى. على كل حال، على كل حال، إنسانويات كثيرة جدا، توجهات الإنسان كثيرة جدا. الرافد المهم أو الرافدان المهمان للفكرة الإنسانوية المعاصرة هم البراغماتية والوجودية. حينئذ إذا كانت التوجهات الإنسانية كثيرة ومتعددة، هذا الإنسانية كثيرة ومتعددة، حينئذ يوجد سؤال: أو إذا كانت الإنسانية أنواع مختلفة ومتعددة، في وقتنا الحاضر أي التوجهات لها الغلبة ولها الحضور ولها الانتشار في عصرنا والثبات في عصرنا الحاضر المعاصر؟ إجابة عن هذا السؤال في الواقع ليست إجابة سهلة، لكن ذكروا أنه الإنسانوية المعاصرة راهنة لا هي دينية ولا هي إلحادية. توجه الإنسانوي السائد لا هو توجه ديني، لا هو توجه لاهوتي، ولا هو توجه ماذا؟ ولا هو توجه إلحادي، وإنما هي إنسانوية مفرطة بالعلمانية، هكذا يقولون عنها أنها إنسانوية مفرطة بالعلمانية. فالإنسانوية العلمانية هذه المنبثقة من أفكار عصر التنوير هي السائدة في عالم الغرب حاليا. أصحابها أصحاب الإنسانوية العلمانية يسعون ويعملون على زيادة تكثيف حضورها وزيادة أبعادها في حياة البشرية وفي دائرة البقعة الجغرافية، بعيدا عن الدين وما وراء الطبيعة. والشعار الأساسي الذي ترفعه الإنسانوية العلمانية هو الإنسان السعيد. هدفنا الأساس، هكذا يقول، هدفنا الأساس هو ماذا؟ سعادة الإنسان، الإنسان السعيد. واضح هنا لما يتكلمون عن الإنسان السعيد إنما يقصدون بالسعادة ماذا؟ السعادة وفق رؤيتهم باعتبارهم هم علمانيين. واضح العلمانية تؤكد على ماذا؟ على الدنيوية على عالم الدنيا، لذلك سوف تكون السعادة وفق تصورهم هي سعادة دنيوية منعزلة عن الله سبحانه وتعالى ومنعزلة عن يوم القيامة. لذلك هم يقولون نحن لا نعارض الدين ولا نعارض الإلحاد، لا نعارض الدين ولا نعارض الإلحاد، لأننا نريد أن نحقق السعادة الدنيوية للإنسان، أننا نريد أن نحقق السعادة الدنيوية للإنسان، ونؤكد على هذه الغاية هي الإنسان السعيد. لذلك نحن لا نعارض الدين ولا نعارض ماذا؟ ولا نعارض الإلحاد. نعم، يقول نحن نتناغم ونتماهى مع سائر الأفكار والعقائد الموجودة، وغايتنا الأساسية توفير السعادة الدنيوية ماذا؟ الدنيوية للإنسان من خلال اعتماد الأساليب العلمية والعقلانية، بعيدا عن الأنظمة الأخلاقية القائمة على أساس الإيمان وعلى أساس اليوم الآخر وعلى أساس الاعتقاد. لكن واضح جدا هذا الكلام تحليل بالدقة موجود يتناغم مع ماذا؟ يتناغم مع المادية ويتناغم مع الإلحاد أكثر من كونه حالة ماذا؟ لا اقتضاء بالنسبة إلى الإيمان وبالنسبة إلى الإلحاد. البنود الأساسية في الإنسانوية العلمانية كما ذكروا عبارة عن مجموعة من البنود. البند الأول التأكيد على الحاجة إلى اختبار العقائد، أن هناك حاجة في أن يختبر الإنسان مختلف العقائد، وأنه لا توجد عقيدة فوق مستوى النقد والاختبار. البند الثاني التأكيد على العقل النقدي وعلى الأسلوب العلمي التجريبي، اعتماد الأسلوب التجريبي العلمي التجريبي. التأكيد على الجدوائية في حياة الإنسان والتأكيد على التنمية والإبداع في حياة الإنسان. البعد الرابع هو بعد البحث عن الحقيقة، وأنه أمر مشاع ويجب التأكيد عليه ماذا؟ وتكثيف حضوره في حياة الإنسان. خمسة، بند الخامس، أنه هذه الحياة الدنيوية التي نعيشها هي التي يجب الاهتمام بها والتأكيد عليها، ولا نهتم ولا نلتفت إلى الحياة الأخرى. بند السادس، الأخلاق المشتركة، التأكيد على الأخلاق المشتركة في حياة الناس. بعد بند سابع التأكيد على العدالة والإنصاف، العدالة الاجتماعية، العدالة السياسية، العدالة في سائر الجوانب الأخرى. والبند الأخير هو بناء عالم أفضل للإنسان لتتحقق سعادة الإنسان اعتمادا على العقل وعلى التبادل الحر للآراء والأفكار وعلى الإرادة العامة. الناس هم الذين ينتخبون الممثلين لهم وينتخبون السلطات التي تقوم بتدبير شأن المجتمع. واضح هذه البنود هي عبارة عن مجموعة من المفاهيم العامة الفضفاضة جدا، وهي من حيث المفاهيم الكلية جيدة ولا إشكال فيها، ولكن لما تأتي إلى التفاصيل ومواردها سوف تكون ماذا؟ محل جدل ونقاش، وفيها توجهات ومدارس فكرية مختلفة. ستيفن لو في كتابه عن الإنسانية حدد الرؤية الإنسانوية المعاصرة في سبعة بنود. هذه البنود السبع هي التي تحدد لنا ماذا؟ الرؤية الإنسانوية المعاصرة. وذكر وصرح وقال أنه أغلب الإنسانويين المعاصرين يتفقون على هذا التوصيف السباعي للإنسانوية. غالب الإنسانويين يتفقون على هذا التوصيف السباعي، يعني سبعة بنود هي التي تمثل ماذا؟ الأركان في الرؤية الإنسانوية العلمانية المعاصرة. الركن الأول قال أنه يؤمن الإنسانويون أن العلم والعقل أداتان مهمتان للغاية يجب استخدامهما في كافة مناحي وشؤون الحياة، ولا يجب النظر إلى أي معتقد وإلى أي عقيدة وإلى أي مذهب أنه ماذا؟ أعلى من النقد والنقاش ومن الخوض فيه ماذا؟ عبر الاستقصاء العقلاني. اثنين، يقول الإنسانويون إما ملحدون وإما على الأقل لا إرليون. الإنسان والمعاصر إما ملحد وإما لا إرلي. ملحد واضح يعني هو الذي ينفي بشكل قاطع وجود ماذا؟ مبدأ أول وصانع وسبب أول العالم. بينما لا إرلي يقول ماذا؟ لا إرلي. ثلاثة، يقول يؤمن الإنسانويون أن هذه الحياة هي الحياة الوحيدة للإنسان، فلا توجد حياة أخرى تعود فيها الأرواح إلى الأبدان بعد هذه الموت التي يموتها الإنسان، كما لا توجد جنة ولا نار. هذه التعبيرات بالنص لستيفن لوب. أربعة، يقول تنطوي الإنسانوية على إيمان شديد بوجود وأهمية القيمة الأخلاقية في حياة الإنسان، ويقول أنه ينبغي أن تستمد أخلاقيتنا عن طريق دراسة الطبيعة الفعلية الواقعية المعاشة للبشر وما يساعدهم على الازدهار في هذه الحياة. وبالتالي يقول هم ينكرون الفكرة التي تقول أنه لا يمكن وجود قيمة أخلاقية من دون وجود الإله. نقول لا، يمكن أن توجد قيمة أخلاقية ومذهب أخلاقي وأخلاق عند الإنسان حتى من دون ماذا؟ إيمانه بخالق وبإله. البند الخامس أو التوصيف الخامس يقول يؤكد الإنسانويون على استقلالنا الأخلاقي الفردي، فمن مسؤوليتنا كأفراد أن نصدر أحكامنا الأخلاقية الخاصة، لا أننا نسلم هذه المسؤولية إلى سلطة خارجية مثل زعيم سياسي، زعيم ديني أو عقيدة دينية حتى تصدر ماذا؟ الأحكام الأخلاقية بالنيابة عنا. لا، كل واحد منا بوصفه الفردي هو مستقل ماذا؟ في إصدار أحكامه الأخلاقي. هذا البند الخامس. البند السابع قال يؤمن الإنسانويون أنه لا يمكن أن يكون لحياتنا أنه يمكن أن يكون لحياتنا معنى من دون أن يهبنا الإله المعنى، دون أن يهبنا الإله المعنى للحياة. يقول مثلا، هو ستيفن لوي يذكر هذا المثال، يقول مثلا أينشتاين، يقول أينشتاين كانت حياته حياة ثرية جدا ومهمة جدا وحياة ذات معنى. هسه سواء وجد إله لم يوجد إله، آمن أينشتاين بإله لم يؤمن أينشتاين بإله، بصرف النظر عن كل هذا المعنى، حياة أينشتاين ثرية لها قيمة ومهمة ولها معنى. هذا البند السادس. البند السابع أو التوصيف السابع قال الإنسانويون علمانيون، يعني يؤمنون بأصالة ماذا؟ الدنيا. يؤكدون ماذا؟ ويلتفتون إلى عالم الدنيا وينشغلون عن عالم الآخرة وعن الحلال وعن الحرام وعن التشريع الإلهي، ويقولون الأفضل أنه ماذا؟ وأن يكون هناك مجتمع ديمقراطي مفتوح، مجتمع مفتوح كما يذكر كارل بوبر، الدولة تكون فيه حيادية فيما يتعلق بالدين، والدولة تحمي حرية الأفراد في اتباع واعتناق ونقد الأفكار الدينية والإلحادية على حد سواء، كل موقف حيادي، توفر ماذا؟ الحماية للجميع من دون أن تنحاز إلى ماذا؟ أن تنحاز إلى فكرة معينة. ثم يضيف هذه العبارة، وهي عبارة دقيقة جدا ومهمة جدا في إطراح معلم الاتجاه الإنساني، يقول الإنسانويون لا يرفضون المناهج العقائدية في الإجابة عن الأسئلة الأخلاقية والسياسية والاجتماعية فحسب، مو بس يرفضون بل يؤيدون بشدة استحداث بدائل وضعية عقلانية، وهي في الأساس أكثر دعما للعيش في هذه الحياة لتحسين جودتها. ومو فقط يرفضون تدخل ماذا؟ الديني في رسم الأبعاد السياسية والاجتماعية والأخلاقية وإعطاء أحكام في هذا المجال. يقول لا، يجب ماذا؟ نوجد بدائل وضعية تجريبية معاشة واقعية بدائل عقلانية في هذا المجال. ثم يقول أنه الكثير من الإنسانويين لا يعتبرون الدين زائفا فحاسب، وإنما يعتبرونه خطرا على حياة الإنسان، بل يراه بعضهم شرا عظيما. لكن يقول مو جميعهم كذلك، ولكن هذا الصفة الغالبة عليهم. على كل حال، النزعة الإنسانوية، أشبه بعباءة كما قال برينتون. هاي العباءة تنطوي تحتها توجهات مختلفة، هاي الحركة في بداياتها الأولى ذهبت صوب نبذ الفكر الوسيط، نبذ العقائد في الفكر الوسيط، نبذ المثل العليا التي كان يأخذ بها الفكر الوسيط كاثوليكية، ورفضت النظرة الكونية والرؤية الكونية التي كانت تتبناها المسيحية وكان يتبناها العصر الديني، وكانت تؤكد على الفن الكلاسيكي والأدب الكلاسيكي، كان تعبيرهم البوهيمي الحسي جدا المغرق في الحسية. وقالوا أنه الإنسانوي بطبيعته متمرد ضد النظرة العصور الوسطى إلى الكون، لكن هو في نفس الوقت ليست لديه نظرة واضحة محددة المعالم، ويرفض النظرة الدينية للكون، لكن في نفس الوقت لا يقدم نظرة واضحة محددة إلى الكون. أيضا إنسانوي كما قالوا هو يريد أن يكون ذاته وأن يبني ذاته، لكنه ليس واضحا جدا في ما هو الشيء الذي يريد أن تكون عليه ذاته، يفعله بذاته، كيف يصوغ ذاته. لذلك هم يقولون هو هذا الإنسانوي، أي إنسانوي يتبنى هذا الاتجاه، هو ماذا؟ مثقل بالإرث الفكري والقيمي للقرون السابقة، فقط يتحلل منها، فقط يريد أن ينبذها، فقط يريد أن يتمرد عليها. أما أنه ماذا يريد أن يكون، فهو نفسه ماذا؟ هو نفسه لا يعرف. على كل حال، من سمات، حتى أختم، من سمات الإنسانوية المعاصرة الاهتمام بالفن، الفن الذي تهتم به الإنسانوية هو وثني أو لا ديني على الأقل، هو فن يرتبط تعبيرهم بالحرية البوهيمية التي لا تقيم وزنا للأعراف وللتقاليد. لذلك نشوف في عالم الغرب، وهذا يعني مسجل في كتاباتهم، في عالم الغرب الفنانين يقولون أنهم الفنانين في الغرب يعيشون حياة مطلقة غير محتشمة ومسرفة في اللذات الحسية، لذلك الحركة الإنسانية هي بجوهرها في الواقع ماذا؟ تمرد ضد أسلوب الحياة الذي هم يتصورونه ماذا؟ فاسدا وزائفا. لذلك عمدوا إلى إسقاط كل سلطة، وليس فقط سلطة ماذا؟ سلطة الكنيسة، وليس فقط سلطة ماذا؟ الدين الرسمي الذي كان سائدا في أوروبا. أسقطوا كل سلطة، السلطة السياسية التي كانت سائدة، السلطة القيمية التي كانت سائدة، السلطة الدينية، سلطة الكنيسة، سلطة الله سبحانه وتعالى، وقالوا ماذا؟ قالوا الإنسان هو معيار كل شيء، الإنسان هو معيار ذاته، الإنسان هو المحور. وعندهم عبارة دارجة، مميزة لهم، يعني بحيث لما تذكر هاي العبارة في عالم الغرب وفي المدلولات الأدبية الغربية، في عالم الدلالة الغربية، لما تذكر هاي العبارة رأسا يأتي إلى الذهن ماذا؟ الاتجاه الإنسانوي، هو ماذا؟ النزعة الفردية. لما تقول هذا الإنسان ذو نزعة فردية يعني إنسانوي، يعني ماذا؟ إنسانوي. ولما تقول إنسان ذو نزعة فردية يعني ماذا؟ يعني حسي شهواني مبتذل جدا. ذلك ماذا؟ الإنسان هو المعيار في النزعة الإنسانية. بعد أن تمردوا على كل سلطة سعوا إلى ماذا؟ إلى معايير وسلطة جديدة. كانوا ينشدون شيئا إنسانيا متميزا، لا ربانيا إلهيا ولا حيوانيا، لكن النتيجة الأولى لهذا السعي هو شنو؟ هو هذا التباين المختل التباين الواضح والمشوش في المعايير وفي السلطات الممكنة البديلة التي يمكن تقديمها. حتى معيارية الإنسان صارت محل الاختلاف. حتى معيارية الإنسان صارت محل ماذا؟ محل الاختلاف. أنه ما هي المعايير والسلطات الممكنة؟ طرح هذا السؤال عندهم في الفكر الغربي ولم يجد ماذا؟ إجابة مقنعة. كل الإجابات التي ذكرت في هذا المجال هي إجابات ضبابية ومطاطية. لأنه كما ذكروا أيضا يعني الله يأتي في المحاضرة القادمة نفس هاي كلمة إنساني، لما تقول إنساني لما تقول إنسانية نفسها مبهمة غير محددة. لما تقول إنسان وبواضحنا لما نقول إنسان مو مقصودنا ماذا؟ تعريف المنطقي يعني حيوان ناطق بلا شك، خبر هذا المعنى واضح هو حيوان ناطق حساس عنده حياة وبنفس الوقت مفكر. لكن نحن الآن نتكلم عن شيء إضافي تجاه الإنسانوي، يتكلمون نقول الإنسانية يتكلمون عن شيء إضافي على هذا التحديد المنطقي دون أن يجعله هو المحور. الإنسانية هي المحور الإنسان في أي شيء، يعني وجود البيولوجي في أي شيء. نفس كلمة الإنسانية كلمة ضبابية، كلمة فضفاضة، ليست ماذا؟ ليست واضحة جدا وليست محددة جدا. بل أكثر من ذلك يذكر بعض الكتاب الغربيين أنه نفس ماذا؟ كلمة ليس فيها تحديد بحيث يمكن أن نخرج منها الإلهي أو نخرج منها الحيواني، ما بيها إيش قابلية، ما بيها إيش تحديد بحيث يكون التحديد يخرج للإلهي ويخرج ماذا؟ يخرج للحيواني. بل على العكس من ذلك نجد هناك حتى المتدينين، طائفة كبيرة المتدينين يقول نحن ماذا؟ نحن إنسانيون، ولا يمكن لأحد ماذا؟ أن ينتزع منهم هذه الصفة أو ينتزع منهم حق الدعاء أنهم ماذا؟ أنهم أصحاب توجه إنساني. إنه نفس كلمة الإنسانية وهي ماذا؟ غير محدد، كما سوف يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.